بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. استكمالا الكتاب أحكام الجنائز، بعد أن انتهينا من الباب الأول من كتاب أحكام الجنائز، وهو بعنوان ما يستحب أن يفعل بالميت عند الاحتضار وبعد موته، انتهينا من كل هذا الباب. نبدأ اليوم إن شاء الله في الباب الثاني، وهو بعنوان غسل الميت. غسل الميت، وفي باب غسل الميت هذا نتكلم في أربع نقاط. النقطة الأولى، أنتم تعلمون أن الأحكام تدور على خمسة أقسام: الأحكام الشرعية، إما أن تكون محرم، وإما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مندوبة، وإما أن تكون مكروهة، وإما أن تكون مباحة. فإذا الأحكام لا تخرج عن هذه الأقسام الخمسة. ففي النقطة الأولى نتكلم على حكم الغسل، وفي النقطة الثانية نتكلم في من يجب غسله من الموتى ومن يجوز أن يغسل، يعني أي نوع من الموتى اللي هو يجب علينا أن نغسله، وأي نوع من الموتى يجوز لنا أن نغسله لكن لا يجب، يعني إن فعلنا فهو موجود، يعني فعلنا سنة، وإن تركناه فأيضا لم نخالف السنة، وهذا معنى الجواز. ورابع هذه النقاط، ثالث هذه النقاط، هو حكم الغاسل، أي من يجوز له أن يغسل الميت. معلوم أن المرأة إذا ماتت هل يغسلها زوجها أم لا، وكذلك العكس، وكذلك المرأة الأجنبية. في كل هذه المسائل حدث خلاف بين أهل العلم. والنقطة الأخيرة هي صفة الغسل. النقطة الأخيرة هي صفة الغسل. أما بالنسبة إلى أولى هذه النقاط وهي حكم الغسل، ذهب جمهور أهل العلم حتى أن الإمام النووي ادعى في ذلك الإجماع، أن غسل الميت أو تغسيل الميت واجب وفرض، واجب وفرض. وهذا الإجماع الذي نقله الإمام لا يثبت لوجود مخالف، فقد ذهبت المالكية في المشهور عنها أن تغسيل الميت سنة، وليس بفرض او ليس بواجب. وهذا يدل على ان بعض ما ينقله الامام النووي من اجماعات تكون محل نظر، اي انه قد ينقل الاجماع في مسألة الخلاف فيها مشهور. اشهر من خالف في هذا من المالكية القرطبي شارح صحيح مسلم، فانه ذهب الى كونها سنة، الى كون حكم تغسيل الميت سنة وليس بواجب. ووافق الجمهور ابن حزم في كون توحيد الميت والصلاة عليه ودفنه كل هذا في موت المسلمين، توحيد الميت والصلاة عليه ودفنه هي من الواجبات. وكما قلنا ان الامام النووي نقل الاجماع وفي اجماعاته شيء، وكذلك ابن عبد البر في اجماعاته شيء، يعني اجماعات ابن عبد البر كذلك لا يعول عليها وحدها، يعني لا يمكن في مسألة ان يستند الى اجماع نقله ابن عبد البر وحده، بل يجب ان يتابع على هذا، لأن ابن عبد البر كثير. كما قلنا أن الإمام النووي نقل الإجماع وفي إجماعاته شيء، وكذلك ابن عبد البر في إجماعاته شيء، يعني إجماعات ابن عبد البر كذلك لا يعول عليها وحدها، يعني لا يمكن في مسألة أن يستند إلى إجماع نقله ابن عبد البر وحده، بل يجب أن يتابع على هذا، لأن ابن عبد البر كثير ما ينقل الإجماع في مسائل خلافية، بل هو نفسه في نفس الموضع ينقل الخلاف، وكأنه يذهب إلى مذهب الطبري، لأن الإمام الطبري يقول بأن مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة لا تقدح في الإجماع، مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة لا تقدح في الإجماع، فلا حرج أن تجد الطبري ينقل عن التابعين أو عن بعضهم خلافا في المسألة ويقول فيها إجماع، لأنه لا يعتبر هذا ناقضا للإجماع. وكذلك ابن عبد البر لا حرج عنده أن ينقل رأي البعض، خصوصا رأي داود الظاهري، ثم يدعي الإجماع. والصحيح أن الإجماع لا يثبت إذا صح الخلاف عن أحد من أهل العلم، فهذا للتنبيه فقط. جمهور أهل العلم القائلين داود بن علي، لا داود بن علي طبعا ده سابق من طبقة تلاميذ الإمام أحمد، داود سابق لأبي عمر بن عبد البر، لكن أبو عمر بن عبد البر شيخ ابن حزم، شيخ ابن حزم في الرواية شيخ ابن حزم، لكن داود سبقه من فترة. جمهور أهل العلم القائلين بأن الغسل واجب يقصدون كلهم أيضا يقصدون به واجب أو فرض على الكفاية، واجب أو فرض على الكفاية. وتعريف فرض الكفاية أو الواجب الكفائي هو أنه الأمر الذي إذا فعله بعض الأمة سقط عن جميعهم، يعني لو بعض الأمة قاموا به يبقى بقية الأمة غير مطالبين بهذا. يبقى الشرع في فرض الكفاية يقصد ايه؟ يقصد حدود هذه المصلحة بغض النظر عمن ايه فعلها، بغض النظر عمن فعلها. مطلوب توكيل الميت، اي احد قام بهذه الوظيفة خلاص لم يطالب بها الاخرون، مطلوب تكفين الميت هكذا. اي احد قام بها يبقى سقط عن الباقين، مطلوب الصلاة عليه كذلك، مطلوب دفنه كذلك. إذا قام به البعض سقط عن الباقي. يبقى الشرع هنا في فرض الكفاية لا ينظر إلى المكلف، إنما ينظر إلى عموم المصلحة، يعني كأنه يطلب حدود هذه المصلحة للأمة. من الذي قام بها؟ لا يهتم الشرع بمن الذي يقوم بها، بعكس فرض العين. فرض العين المطالب أو الشرع يؤكد على الفاعل، لأن فرض العين يجب أن يقوم به كل فرض على حدة. طيب، يبقى إذا جمهور أهل العلم كلهم يقصد بكلمة فرض أو واجب يقصد فرضا على الكفاية، حتى ابن حزم نفسه يقصد بأن هذا فرض كفائي وليس فرض عين، فيقول بأنه فرض على الكفاية وكذلك تكفينه ودفنه والصلاة عليه. يبقى يعتبر كل هذا فرض كفاية كما هو عند جمهور أهل العلم. يبقى إذن ده تنبيه يجب أن نأخذ الانتباه إليه. طيب، احتج الجمهور لكون تغسيل الميت فرض بالأحاديث التي وردت تأمر بتغسيل الميت، وأشهر ذلك حديثان. الحديث الأول ما أخرجه الإمام البخاري في حديثه صلى الله عليه وسلم حينما توفيت ابنته أم كلثوم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم للنسوة: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، اغسلنها ثلاثا أو خمسا. ولقوله أيضا كما ورد في حديث الذي أخرجه الإمام البخاري في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وستر. لعلكم تذكروا هذا الحديث الذي مضى بنا في كتاب المناسك، في كتاب الحج، وسوف يأتي إن شاء الله هو حديث أم كلثوم، لأن حديث أم كلثوم هذا ده من أهم الأحاديث الذي يجب أن نهتم بها في كتاب أحكام الجنائز، يعتبر من الأصول المهمة في كتاب أحكام الجنائز كما سوف يتضح إن شاء الله. فقالوا أن لفظ قول صلى الله عليه وسلم ارسلنها أو ارسلوه هذا أمر، والأمر حقيقة للوجوب إلا أن تأتي قرينة، يعني حينما يقول صلى الله عليه وسلم افعل كذا معنى ذلك أنك يجب عليك أن تفعل هذا، إلا لو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أو ثبت في القرآن أنه يجوز لك ألا تفعل، وهو المسمى باسم القرينة، القرينة. إذا قالوا هذا ظاهره الوجوب وهو المطلوب إثباته. وأيضا نفس الحديث يدل لكلام الجمهور ولكلام ابن حزم وغيرهم أن هذا على الكفاية وليس على العين، ليه؟ لأنه أمر مجموعة معينة بأن يقوموا بالتوسيل ولم يأمر كل أحد، ولم يأمر كل أحد من المسلمين أن يغسلوا هذا الميت، إنما أمر جمع فقط منهم بأن يقوموا بهذا. أما المالكية ومن وافقهم القائلين بأنها سنة، أي تغسيل الميت المسلم سنة وليس بفرض، فإنهم قالوا كلما ثبت في هذه المسألة حكايات أفعال، حكايات أفعال، يعني المالكية لا ينكروا أن هذا فعل الأمة تواترا عن تواتر عن تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يغسلون موتاهم، لكن يقولون هذه أفعال، والأفعال لا يثبت بها الوجوب، والأفعال لا يثبت بها الوجوب. أما الأحاديث التي ورد فيها في قول صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا، وفي قوله في المحرم غسلوه أو اغسلوه بماء وسدر، قالوا هذه أحاديث وردت للتعليم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هؤلاء النسوة أن يفعلوا كذا وكذا، ويعلم أصحابه أن يفعلوا بالمحرم كذا وكذا. وهذه الإجابة منهم، والاحتجاج الذي احتجوا به إجابة ضعيفة وحجة لهم ضعيفة. أما إجابتهم عن الأحاديث بأن هذه للتعليم فهذا لا يصح، لا يصح. لما؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، فكونه وهو الذي يوحى إليه وهو أيضا العربي السليقة، أي بطبيعته صلى الله عليه وآله وسلم، في كل هذه الأحاديث لا ينطق فيها إلا بقول، إلا بلفظ الأمر اغسلنها أو غسلوه، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يقصد ما يقول صلى الله عليه وآله وسلم. وقولهم إن هذه الأحاديث للتعليم هذا قول أيضا لا يصح. لما؟ لأنهم أخذوا بهذا الحديث في مسألة تغسيل المحرم، فحينما احتاجوا إليه في تغسيل المحرم وقالوا بأن المحرم لا، من مات محرما لا يغطى رأسه أي في الكفن ولا يمس بطيب، احتجوا بهذا. خصوصا المالكية عندهم تشدد شديد في مسألة أن الحاج لا يقرب طيبا، ومن ضمن أدلتهم هذا الحديث، لأنه فيه قول صلى الله عليه وسلم لا تقربوه طيبا أو لا تقربوا إليه طيبا. فلو كان الحديث ده للتعليم، يعني لا يفيد وجوبا ولا نهيا، فهم قد خالفوه بأن أخذوا منه ما يستفاد منه النهي، بأن من مات محرما لا تغطى رأسه، وأن المحرم لا يمس طيبا بأي حال من الأحوال. فإذا هذه دعوة، يعني ده كلام لا دليل عليه، ان هم يجوا لأوامر يقولوا هذه للتعليم، لأن لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يكلم أي أحد من الناس فإنما هو إيه؟ معلم له، ولا في حد بيكلمه وهو عارف؟ لا، الأصل أن الناس لا يعلمون شيئا حتى يعلمهم الشرع. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يجد الرجل يلبس الذهب فيقول انزعه، وحينما يجد الرجل لا يحسن الصلاة فيقول إذا قمت إلى الصلاة أفعل كذا وكذا وكذا، وحينما يجد الرجل ينظر فيقول لا تنظر، إلى آخر هذه الأشياء.
فكل هذه تعليم على سبيل الفرض، على سبيل الفرض والوجوب. فالقول الراجح في مسألة الغسل هو قول الجمهور، والخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف لا يعتد به ولا ينظر إليه. ومن ثم وجب على الناس أن يقوموا بتغسيل الميت، ومن ثم فإن الميت إذا مات وسط قوم لم يغسلوه فإنهم يكونوا بذلك آثمين. حتى أن ابن حزم قال إذا دفن من غير تغسيل وجب إخراجه من قبره وإعادة تغسيله، وجب إخراجه من قبره وتغسيله مرة ثانية. وهذا كلام ابن حزم لا يبعد عن الحقيقة، لأن الأمر بتغسيل الميت هو أمر موجه إلى الأحياء وليس إلى الأموات. هذا بالنسبة لمسألة تغسيل الميت. ويلحق بحكم تغسيل الميت المسلم حكم تغسيل الميت الكافر، حكم تغسيل الميت الكافر. فالصحيح في هذه المسألة أن الميت الكافر لا يجب ولا يستحب تغسيله، لا يجب ولا يستحب تغسيله، ولا يباح حتى تغسيله، لأن الإباحة هي من الأحكام الشرعية. يعني من قال هذا الشيء أفعله لأنه مباح شرعا فهو في هذه المسألة يقصد به تحكيم الشرع، فالإباحة هي نفسها حكم شرعي. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، احنا بنغسل، احنا المسلمين. هو مات، هو ليس مكلف بشيء، هو مش مكلف ان هو يغسل نفسه لان كان مسلم ولا غير مسلم أساس. لا، احنا لم نخاطب الا في حق المسلمين. يعني الأدلة التي مضت وما نقله النووي وغيره من إجماعات هو في حق من كان مسلما، أما من لم يكن مسلما من المسلمين مات على غير ملة الإسلام فلا يجب ولا يستحب في حقه تغسيل، ولا دليل على ذلك، أي لا دليل لمن ذهب إلى الاستحباب. وذهب الإمام الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأبو ثور وأصحابه إلى أن الميت الكافر يغسل، يغسل. خذوا بالكم في فرق سوف يأتي، في فرق بين حكم تغسيل الميت الكافر وحكم دفنه. دفنه كما سوف يتضح من الأحاديث هو على الوجوب، أما حكم تغسيله فليس واجبا ولا مندوبا ولا مستحب. هذا هو الراجح وهذا هو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وأصحاب أبي حنيفة، فقالوا بتغسيل الميت الكافر. قال الشافعي في الأم ولا بأس، أن يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه. يعني من مات له ميتا مشركا، فالشافعي يقول لا بأس بأن يغسله ويدفنه ويتبع جنازته، لكن لا يصلي عليه، لكن لا يصلي عليه هذا بالاتفاق، لكن تغسيله وتكفينه واتباع جنازته هذا هو محل الخلاف. فالشافعي يقول لا بأس بهذا، لكن لا يصلي عليه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليا بغسل أبا طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بغسل أبي طالب في قوله إن عمك الضال قد مات فاذهب فواره التراب، فاذهب فواره التراب، يعني ادفنه، يعني لغاية كده هو ده الصحيح. لكن في زيادة وهي التي يحتج بها الشافعي ومن تابعه في قوله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليا بغسل أبا طالب، أمر عليا بغسل أبا طالب، وعلى ذلك بوب الإمام البيهقي تأيدا بهذه الزيادة، أي بالزيادة التي تثبت ما يقول به الإمام الشافعي من كون تغسيل الميت الكافر هو من أمره صلى الله عليه وآله وسلم لعلي في حادثة وفاة عمه أبو طالب. ووافق الإمام الشافعي على ذلك أبو ثور، وهو قول أبو حنيفة ومن وافقهم، والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن هذا لا يجب ولا يستحب. أما الاستدلال بحادثة أبي طالب فهو استدلال غير صحيح لكون هذه الزيادة ضعيفة. يبقى إذن الحديث اللي احتج به الإمام الشافعي حديث علي رضي الله عنه، لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات. عمه أبو طالب معلوم ما حدث في صحيح البخاري من مناظرة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الكفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عمه أبو طالب أن يقول هذه الكلمة بعد أن قدم للإسلام ما قدم. معلوم ما كان يمثل أبو طالب من دعم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحماية لدعوة الإسلام، والمشركون يحضون أبا طالب على أن يموت على ملة عبد المطلب، فمات وهو على ملة عبد المطلب، فكان من قول صلى الله عليه وآله وسلم كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن هذا لم يفلح، ونزل قول تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فدي الحادثة اللي حدثت. فيقول لما توفي أبو طالب عليه رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يوارك، من اللي يدفنه يعني؟ قال فاذهب فوارك، يعني اذهب فادفنه، ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، تعملش حاجة خالص لغاية ما تجيلي. فقال إنه مات مشركا، فقال إنه مات مشركا. طبعا معلوم، معلوم يكاد يكون معلوم من الدين بالضرورة أن أبا طالب مات مشركا، مات على غير ملة الإسلام، لكن الغلو يفعل بأصحابه أن جعل أحدهم يصنف في ذلك رسالة يثبت فيها أن عم النبي صلى الله عليه وسلم مات مسلما ولم يكمت مشركا، وهذا من الغلو المذموم أساسا المخالف لصحيح الأحاديث الصحيحة. فقال إنه مات مشركا، فقال اذهب فوارد، أي وارد التراب. قال فواريته ثم أتيته، دفنه وأنجل. قال فاذهب، قال اذهب فاغتسل، قال اذهب فاغتسل، أمره بأن يغتسل. هنا موضع الشاهد لبعض الناس يقولون أن قوله صلى الله عليه وسلم اذهب فاغتسل ده دليل أن علي رضي الله عنه غسل عمه، احتجاجا بقول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا، من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل. فقالوا لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل ده يضم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الضعيف أنه أمره بأن يغسله، ألا مضم الاثنين دول لبعض، ينتج منها أن علي قد غسل عمه أبا طالب. يبقى الاستدلال جاي من حتتين، جاي من قوله الصريح في أمر صلى الله عليه وسلم لعلي أن يغسله اذهب فواري التراب وغسله، لكن هذه زيادة ضعيفة. ومن ناحية الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفنه، بعد أن دفن علي عم أبا طالب، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل. قالوا مدام أمره بأنه يغتسل يبقى إذن إيه؟ هو قد غسله. ده كلام ضعيف من جهتين، حتى من جهة الاستدلال ضعيف من جهتين. الجهة الأولى أن الحديث الذي اعتمدوا عليه من غسل ميتا هو نفس حديث ضعيف كما سوف يأتي، هو نفسه حديث ضعيف. الأمر الثاني أن بعض أهل العلم، وهذا كلام قاله الشيخ ناصر، قال لا دي مش سنة الغسل، دي سنة الدفن. ده استدلال جديد، قال لا دي سنة الدفن أساسا، بأن من يدفن ميتا من سنته أن يغتسل، مش بقى من غسل ميتا ومن حمل ميتا، لا ده قال حاجة تانية، قال من غسل من دفن ميتا فإنه في هذه الحالة يغتسل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل. وتمت وجه رابع في فهم الحديث بأن قالوا هذه خصيصة لعلي رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم لا تحدث أحدا، اعمل كده وتعلمي على طول، فقالوا كأن هذا خاص بعلي. وكل هذه التأويلات ضعيفة، ضعيفة أولا لضعف هذه الزيادة بأنه أمره بأن يغتسل، وضعيفة لضعف الزيادة الأخرى بأنه أمره أن يغسل عمه، وضعيفة ثالثا لأن الحديث الذي اعتمدوا عليه وهو من غسل ميتا هو نفسه ضعيف. فإذا لا يصح شيء من هذه التأويلات في هذا الحديث. فوريت ثم أتيت، قال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، قال فاغتسلت ثم أتيت، قال فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها، حمر النعم وسودها. قال وكان علي إذا غسل الميت اغتسل، قال أي الراوي بمدرجة. قال: وكان علي إذا غسل الميت اغتسل. كلمة إذا غسل الميت اغتسل بتشهد لمين؟ تشهد للناس اللي قالوا إن الحديث دليل على أن علي رضي الله عنه إيه؟ غسل عمه، صح؟ وضد مين؟ ضد تأويل الشيخ ناصر في أن هذه سنة الدفن، صح؟ لكن الزيادة دي أساسا ضعيفة، فلا نحتاج إلى أن احنا نناقشهم، ولا نحتاج أن احنا نرد على كلام الشيخ، لأن الشيخ رد على كلام ده بإيه؟ قال بأن قول الراوي وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل ما لاش علاقة بالحديث. ده بيحكي حاجة عادية عن علي رضي الله عنه، بيقول إن علي كان من عادته إن هو إذا غسل ميتا اغتسل، دي ما لهاش علاقة باللي قبلها. طبعا في الحقيقة لو صح الحديث كان هيبقى ليه علاقة جدا باللي قبلها، وإلا يبقى الراوي بيقول كلام لا. يعني الراوي بيحكي تصرف عليه، يقول عليه كان دائما كل ما يغسل الميت يغتسل. الجملة دي قالها امتى؟ بعد روايته لحديث ابي طالب. فلو لم تكن هذه دليل على ان علي غسل ابا طالب لكان كلام الراوي في هذا الموضع ايه؟ لغو، ملوش لازمة. لكن اللي يغنينا عن كل هذا ان الحديث كما سوف يتضح الان ضعيف لا يصح. قلت وسنده صحيح. يقول وسنده صحيح رغم ان هذا الحديث فيه ناجية ابن كعب، راوي اسمه ناجية ابن كعب. الشيخ ناصر قال ان هذا الراوي ثقة. قال العجلي في الثقات، الامام العجلي في الثقات كتاب ألفه للثقات، قال كوفي تابعي ثقة. كوفي تابعي ثقة. وقال الحافظ في التقريب ثقة. وقال الحافظ في التقريب ثقة. في الحقيقة الحديث أساسا ضعيف، وضعفه من جهة ناجية هذا الراوي رغم توثيق الشيخ ليه، رغم توثيق الشيخ لناجية هذا. الشيخ اعتمد في توثيق ناجية بن كعب على قول العجلي وعلى قول الحافظ ابن حجر، وهذا في الحقيقة فيه نوع يعني هذا الكلام مكرر. ليه؟ لأن الحافظ في الحقيقة في التقريب اعتمد في توثيق هذا الراوي على قول العجلي، فإذا لا يصح إنما أقول بأن من وثق هذا الراوي هو العجلي، وقال الحافظ في التقريب هو ثقة، لأن الحافظ عبارة عن أنه نقل كلام مين؟ العجلي، يعني لم يزد عليه شيء. يبقى إذا عاد الأمر مرة ثانية إلى توثيق من؟ العجلي. الإمام العجلي كما هو معلوم متساهل، كمثل الإمام ابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل، متساهل في توثيق المجاهيل، خصوصا نوعين من المجاهيل، إن كان كوفي أو إن كان تابعي. يعني أشد أنواع التساهل له في الكوفيين وفي التابعيين. هذا الراوي ناجية جمع الصفتين، كونه كوفي وكونه تابعي، فهو أشد ما يكون في تساهل الإمام العجلي. هذا أولا. أما ثانيا فهو هذا الرجل الذي قال فيه العجلي هو ثقة، مع تساهل هذا قد عرفه غيره، وغيره اللي عرفوه مين؟ ابن حبان. ابن حبان اللي هو معروف بتساهله في توثيق المجاهيل، عرف ناجي هذا وضعفه. وفي قاعدة قد يغفل عنها بعض الناس ممن يهتم بالحديث، ابن حبان لا يؤخذ بقوله متى إذا وثق مجهولا، أما إذا ترجم لأحد من المعروفين بتوثيق أو تجريح فقوله عمدة. يبقى ابن حبان لا يؤخذ بقوله فقط في توثيق المجاهيل، أما في تجريح وتعديل من هو معروف فكلامه حجة، لأن دي النقطة الوحيدة التي تؤخذ على ابن حبان فقط، أنه يوثق من لم يعرفه أحد من المسلمين، حتى أنه يبالغ في ثقاته فيقول فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف أبوه وهو ثقة. فهذه من مبالغاته. لكن إن عرف الراوي يعني حكى أنه يعرف الراوي، في هذه الحالة كلام ابن حبان في الغاية القصوى من الاعتبار. هذا الراوي جهله علي بن المديني وذكره ابن حبان في المجروحين وقال كان شيخا صالحا. يبقى ده تعديل من جهة الايه؟ من جهة العدالة، توثيق من جهة العدالة. إلا أن في حديثه تخليطا، هنا يؤخذ بكلام ابن حبان لأنه بهذه الطريقة ثبت أنه ايه؟ أنه قد عرف هذا الراوي. إلا أن في حديثه تخليطا لا يشبه حديث أقرانه الثقات. لا يشبه حديث أقرانه الثقات عن علي. فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد. وهو المتفرد بهذه القصة، قصة الأمر بالغسل والاغتسال وما ذلك، هو المتفرد بها. وقال أبو حاتم شيخ، وقال ابن معين صالح. والوحيد الذي وثقه هو العجلي، وهو معروف بتساهله في توثيق الكوفيين من قشين وكذلك التابعين بحيث لا يعتد به إذا انفرد، أي لا يعتد بتوثيق العجلي. بعض إخواننا قد يعترض على هذا فيقول من الذي ذكر العجلي بتساهله؟ ذكره أناس كثيرون بكونه متساهل، فربما كما قال بعض إخواننا بأن هؤلاء أيضا مش حجة. الحجة حاجة واحدة بس، يجيبولنا واحد قال عليه الإمام العجلي أنه مجهول، ده دليل أنه لم يعرف هذه الرتبة البتة، هو يتكلم في الموثقين فقط أو يجرح فقط لكن لا يجهل، دليل أنه لا يعتبر الجهالة قدحا في الراوي. طيب ده بالنسبة لهذا الحديث. في الصلاة باطلة، لكن لما وجدت قرينة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بأن يخرج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث حينما وجد رجل يصلي نافلة والصلاة أقيمت، فقال فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة. فلو كانت فلا صلاة صحيحة لأمر الرجل
أنه قد غسل عمه، أنه قد غسل عم النبي صلى الله عليه وسلم. رواية ضعيفة لوجود هذا الراوي ناجية ابن كعب الكوفي عن علي وهو مجهول، والصحيح فيه أنه ضعيف خلافا للشيخ في تصحيحه له في كتاب أحكام الجناية صفحة 134. أما الرواية الأخرى التي فيها التصريح بالأمر بالغسل وهي في قوله إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه، قال أرى أن تغسله، قال أرى أن تغسله. فدي الرواية الصريحة وهي التي احتج بها الشافعي. فهذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة وكذلك رواها ابن سعد من طريق الواقدي. معلوم أن الواقدي كذاب متروك في الرواية، خصوصا لو كانت هذه الرواية مما تقوم عليها أحكام شرعية. بعض من قبل الواقدي أو قبل كلامه مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قبلوه في السير، لكن فيما يقوم عليه أحكام فشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم يصرحون بأنه متروك، أي لا يؤخذ بكلامه. أما رواية ابن أبي شيبة فهي رواية منكرة لأنها عن الشعبي مرسلا، وكذلك في الطريق إلى الشعبي راو ضعيف. يبقى الرواية اللي هو أمره بأن يغسله هذه الرواية إما هي من طريق الواقدي وهو متروك، وإما أنها من مرسل الشعبي. فأولا هو مرسل، ثانيا الراوي أو الطريق إلى الشعبي فيه ضعيف، فيه راوي ضعيف. طيب إذا هذا بالنسبة لتغسيل الكافر، قلنا أنه لا يشرع هذا، لكن الواجب في الكافر هو دفنه، أي لا يجوز للمسلمين أن يتركوه هكذا، بل يجب عليهم أن يدفنوه وأن يواروه التراب. ويقول في هذا ابن حزم ودفن الكافر الحربي وغيره فرض أي واجب. واحتج بذلك على ذلك بما ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي اللي هي عبارة عن مقبرة بفتح الطاء وكسر الواو وتجديد الياء، طوي من أطواء بدر. فكده أمر صلى الله عليه وسلم بدفنهم وأمره على الوجوب. يقول أيضا ابن حزم وقد صح نهيه صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وهذا النهي يشمل سواء كان التمثيل بمسلم أم بكافر، فكل هذا يعتبر مثلة. يقول وترك الإنسان لا يدفن مثلة تمثيل به وهو لا يصح لمسلم ولا لكافر. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر إذ قتل بني قريظة
بأن تحفر خنادق بعد أن قتل بني قريظة، أمر بأن تحفر خنادق ويلقوا فيها ويلقوا فيها وعن علي بن أبي طالب في الحديث اللي هو أصله صحيح قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عمك الضال قد مات، فمن يوارث؟ قالت: وعن علي بن أبي طالب في الحديث اللي هو أصله صحيح قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عمك الضال قد مات، فمن يوارث؟ قال: اذهب فواري أباك. قال: اذهب فواري أباك، أي اذهب فادفنه. فكل هذه أوامر للوجوب، وهي تثبت أن الكافر أو من مات على غير ملة الإسلام، لكن طبعا بمعنى واحد يعني، الواجب فيه دفنه وعدم تركه. دي بالنسبة لأولى هذه النقاط. النقطة الثانية وهي في من يجب تغسيله من الموتى ومن يجوز أن يغسل. طبعا معلوم أن موت المسلمين أنواع، في من المسلمين من يموت ميتة طبيعية فهذا واجب بالإجماع تغسيله، وهناك من يموت شهيدا وهناك من يموت شهيدا. والشهيد الوارد في الأحاديث نوعان: النوع الأول من قتله الكفار في المعارك، من قتله الكفار في المعارك، والنوع الثاني من مات وسمي في الأحاديث شهيدا لكن ليس في المعارك، زي المبطون والغريق والمرأة الحامل التي تموت في الولادة، كما سوف يأتي في أنواع هؤلاء. فالنوع الأول اللي هو من مات مسلما في غير معركة، هذا بالاتفاق دون خلاف من أهل العلم أنه يجب تغسيله. أما الخلاف فقد حدث في النوع الثاني. الملكية طبعا على ما قلنا في الباب الأول، لأن المخالف في هذا الإجماع المخالف في هذا الرأي الملكية بأنهم قالوا سنة، نتكلم بناء على أن الصحيح هو وجوب تغسيله. فبنقول أنه إن مات مسلما أن مات قد حدث في النوع الثاني.
ليه؟
الملكية طبعا على ما قلنا في الباب الأول، لأن المخالف في هذا الإجماع المخالف في هذا الرأي الملكية وأنهم قالوا سنة، نتكلم بناء على أن الصحيح هو وجوب تغسيله. فبنقول أنه إن مات مسلما أن مات مسلما في غير معركة فإنه يجب تغسيله، والخلاف واقع في من مات في المعارك، فعند الجمهور جمهور أهل العلم أن هذا لا يغسل، لا يجب تغسيله، لا يجب تغسيله، وإن غسل فحسن لكن لا يجب، ليس عن الوجوب. وعند أبي حنيفة أنه لا، عند أبي حنيفة هذا في الصلاة، عند أبي حنيفة هذا في الصلاة. لكن من قال بأن الشهيد يغسل هو الحسن البصري وسعيد بن المسيب، قالوا بوجوب تغسيل الشهيد كبقية الموتى، كبقية الموتى. والصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور كما سوف يأتي من الأدلة. لكن اللي يهمنا إن نفس الجمهور دول بعد كده دخلوا في نقاش في مسألة ثانية، وهو من سمي شهيدا لكنه لم يمت في معارك مع الكفار كمن مات في الطاعون ومن مات في الهدم ومن مات في الولادة وغير ذلك، فهل هذا أيضا لا يغسل ولا يصلى عليه أم أنه يغسل ويصلى عليه؟ ده اللي احنا هنكمله في المرة القادمة إن شاء الله. الوصية دي محمد علي عن من؟ أخونا بيقول لا يصح، إذا كان كما نقول لا يصح دليل على وجوب تغسيل الكافر، فهل هناك دليل على المنع؟ نعم، الأصل أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل، حتى إن قلت أن هذا جائز فمعنى جائز أن هذا حكم من الرب سبحانه وتعالى، لأنك إن فعلت لا حرج عليك، وهذا حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. فالأحكام الخمسة كلها لا تثبت إلا بدليل، وهذا لم يكفي دليل. ما الأعمال التي تصل أو يصل ثوابها للميت؟ وما الرد على الشيخ الألباني في قولي أن الصوم والحج والصلاة لا تصل؟ وما هي الصدقة الجارية؟ وهل يجوز لأقارب الميت أن يعملوا ذلك ويوهبون ثواب العمل للميت؟ ومن ذلك فهل يجوز عمل عمرة ووهب ثوابها للميت؟ وأيهما أحق إن كانت تجوز، الأب أم الأم؟ بمجموعة فتاوى الحل هيأتي إن شاء الله في كتاب الجنائز الأعمال التي تصل إلى الميت والأعمال التي لا تصل إلى الميت. لكن أنت لا تصدق فتقول وما الرد عن الشيخ الألباني، يمكن إحنا كنا نقول بكلامي، فهيأتي إن شاء الله بالتفصيل ما هي الأعمال التي تصل وما هي الأعمال التي لا تصل. من الذي يصلي على الميت؟ هل الأقرب أم الأكثر حفظا كما قال الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز؟ ده ما يشعر الشيخ نصر، هيأتي إن شاء الله. حكم نقل عظام الميت وهل يجوز للضرورة أم لا؟ نعم يجوز. نعم. ما الاسم الواقع على الشخص إذا دفن في المقابر الموجودة حاليا والمخالفة للسنة؟ الميت مات خلاص، هو ساعة ما مات انقطع عمله، فأريد إن هم يدفنوه في المقابر المخالفة، يدفنوه على الرصيف، يدفنوه في الشارع ويسبوه، هو ليس مكلف بشيء، لكنه إن أحس ممن حوله أنهم لا يتبعون الشرع أو لا يتحرون السنة فيجب عليه أن يوصي لهم، أن يوصيهم بأن يتبعوا شرع الله. إن ما كانش يقدر يكتب التفاصيل أو هو لا يعرف التفاصيل الشرعية في الجنازة، يقول إذا أنا مت فيقوم على جنازتي من يطبق أو من يقوم بكل ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغسيل وتكفين ودفن الميت. فإذا قال هذا فقد فقد أذم عليه. أريد معرفة حقيقة الرشوة، وهل يمنع أي عامل في أي مصلحة حكومية من أخذ أي مال ولو عن طيب نفس من المعطي؟ حقيقة الرشوة هي أخذ مال في مقابل أن تحصل على شيء ليس من حقك. حقيقة أنك تسمى أنك دافع للرشوة أي رائش، إذا أعطيت مالا مقابل شيء ليس من حقك أن تأخذه. فأنت إذا دفعت مال وحصلت على شيء هو مش من حقك، حتى لو كان الشيء ده مجرد أن الممرض يقدمك دورين على اللي قبلك، ده برضو تعتبر رشوة، لأن أنت أخذت ما ليس بحق لك. أما الآخذ ففي جميع الأحوال هو مرتشي، يعني لو أخذ مني مالا مقابل أن يعطيني حقي، يعني أنا لي حق حقيقي وهذا هو حقي وهو مغتصب ولن يؤخذ إلا بأن أدفع هذا المال، ففي هذه الحالة لا ينطبق علي أني دافع للرشوة، لكن ينطبق علي هو أنه آخذ مال بالسحر بغير وجه حق. يبقى هو اللي بياخد ده في جميع أحواله هو بياخد سحر. أما الدافع فيختلف، فإن كان يدفع لكي يستخلص حقه، حقه اللي هيتنهب لو ما دفعش، يبقى هو ليس في هذه الحالة دافع للرشوة، بل هو يدفع مال تحت الإكراه. حتى قال ابن حزم ولو استطاع أن يأخذ هذا المال ثانية فإنه يأخذه، يعني لو استطاع أنه يغفل ويأخذ منه الفلوس اللي ادهم له دول يأخذهم، لأن ده مش حقه أساسا، ده دي فلوس مغتصبة، زي ما واحد في اتوبيس يمد ايده في جيبك وطلع عن فلوسك، فالاستطاعت ان تاخد فلوسك دي تاخدها. اما هو فهو في جميع احواله مرتشي، سواء اعطاك حقك او لم يعطيك حقك فهو مرتشي في جميع احواله. وهل يمنع اي عامل في اي مصنع حكومية من اخذ اي مال ولو عن طيب نفس من المعطي؟ والبعض يرى ان اغلب الموظفين مرتباتهم قليلة جدا وان هذا من باب المساعدة، والبعض يقول اني لا اخذ حقا من غيري ولا اظلم غيري. في الحقيقة ان الرجل الموظف ده لا يحق له باي حال من الاحوال انه ياخذ مليم، سواء هو غني ام فقير لا يصح له ان ياخذ شيئا. دلت السنه على ان القائم على اي عمل من الاعمال لا يحق له ان ياخذ من الهدايا شيئا ولو كان المعطي يعطيها عن طيب نفس، ولو كان حتى المعطي اعطاها لك بعد انجاز هذه المصلحه، يعني هو اداها لك عن طيب نفس، هو اداها لك عن طيب نفس، انت دي في هذه الحاله تسمى رشوه، لكن انت لا يجوز لك ان تاخذها، لانك ان جلست في بيت ابيك وامك لن ياتيك هذا المال، لن ياتيك هذا المال. فالصحيح من السنه ان العامل على اي شيء لا ياخذ الهدايا، ان اخذها كان مخالفا ولا يسمى مرتشي، ده لو كان اللي معطي لي اعطاها له عن طيب نفس وبعد انقضاء المصلحة. يبقى المعطي هنا لم يعطي رشوة وانت لم تأخذ رشوة، لكنك خالفت الواجب عليك من السنة، وهو انه يجب عليك الا تأخذ مال في موقعك الذي انت فيه. والبعض يقول اني لا اخذ حقا من غيري ولا اظلم غيري، ليس العبرة بكونك تظلم غيرك او تأخذ حق غيرك، فكون هذا ليس بحق، فكونك لم تأخذ حقا لغيرك ده عفاك من انت تسمى مرتشي، لكن كونك في هذا الموقع اخذت هذا المال فانت وقعت في مخالفة. نعم. اي شيء كان هو كما قال في الحديث اجلس في بيت ابيك وامك وانظر هل ياتيك هذا المال ام لا. لو انت قعدت في بيت ابيك وامك محدش يعبرك ولا حتى يبعث لك ورقه نتيجه، مش يبعث لك نتيجه ولا ورقه نتيجه حتى يبعث لك، فانت طبعا قاعد في المكان ده، فالهديه صاحبها ينظر الى ما انت عليه. صحيح هو لم يأخذ شيئا وانت لم تعطه شيئا، لكن الواجب عليك ان لا تأخذ. اما كون هذا الموظف محتاج، وهذا هو الاصل في الموظفين انهم اهل صدقة واهل زكاة، هذا معلوم. نعم. حتى اننا مرة قابلت واحد ليس من مصر يعني، فكان في سؤال متعجب له عايز يسألني فيه لغاية ما سألني، قال لي عايز اسألك سؤال، الموظفين عندكم ازاي بياكلوا؟ يعني ازاي بياكلوا ويشربوا؟ منين بيجيبوا اكل وشرب؟ فهو معلوم ان هذا لا يكفي غالبية الناس، لكن لا يكون هذا مبررا ان تطلب مالا او ان تحجز حقا لكي تأخذ مالا او ان تأخذ في موقعك هذا مالا. اللي يتعفف ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وانت سوف يأتيك رزقك عاجلا ام آجلا. والإنسان لا يتعجل رزقه بمعصية الله سبحانه وتعالى، فإن أتاك هذا المال من غير طريق شرعي فيجب عليك أن تتعفف حتى يرزقك الله. وأنت إن لم تكن واجدا للمال فلك حق أساسي في زكاة مال المسلمين، لا يعطوها لك كنوع من المنحة، بل هذا واجب على أغنياء المسلمين أن يغنوا هذا عن أن ينظر إلى أموال الآخرين أو عن أن يمد يده إلى الآخرين. طيب نعم. طيب كده مش لوظيفتي، ده مش لوظيفتي. قولوا قولي هذا واستغفر الله. نعم.